الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
تريدون
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا عن جملة من المسائل التي يحذر الله تعالى فيها المؤمنين عن مشابهة الكافرين، وبين الله تعالى أنه نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما يجري في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من نسخ لبعض الأحكام إنما هو تبديل لحكم مثل الحكم السابق أو خير منه وأحسن. ثم حذر المولى تبارك وتعالى عن مشابهة اليهود في كثرة الأسئلة، حذر المؤمنين عن أن يشبهوهم فيقعوا في حرج مثل ما وقع فيه أولئك القوم. فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يخاطب الله تعالى المؤمنين بهذا الخطاب الإنكاري مصدرا باستفهام يتضمن معنى الإنكار: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما سئل موسى من قبل، أي كما كان اليهود يسألون موسى عن كثير من الأمور، فالله تبارك وتعالى ينهى بهذا أن يسلك المؤمنون مسلك اليهود في كثرة الأسئلة. وقد جاءت آية أخرى في هذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد امرأته مع رجل فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه قاعدة تكفي المؤمنين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمؤمن مطالب بأن يأتي بالأوامر إلى أن يصل إلى درجة العجز، فإذا وصل سقط عنه التكليف. وأما النواهي فعليه أن يجتنبها جميعا ولا عجز في هذا، لأن النهي من باب التروك، والتروك لا تكلف الإنسان شيئا، فترك الأشياء لا يحتاج من الإنسان بذل جهد، وإنما يحتاج منه إلى عدم بذل الجهد، لأن بذل الجهد في المنهيات إنما هو في ارتكابها، بينما في الأوامر إنما هو بإتيانها وفعلها. فالمأمورات مطلوب الإتيان بها على قدر الاستطاعة، والمنهيات مطلوب الكف عنها جميعا، ولا أحد يعجز عن الكف. والله تعالى يقول: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى عليه السلام مر بنا ما حصل بينه وبين قومه من أمور كثيرة، سألوه عن أشياء كثيرة، ويحقق الله تعالى لهم كثيرا مما سألوا، فإذا خالفوا وقعت عليهم العقوبة من القتل والصعق وتبديل الأمن بالخوف وغير ذلك من الأمور التي مر بنا تفصيلها. فالله تعالى يقول: لا تكونوا مثل أولئك القوم الأشقياء، لا تكثروا من سؤال رسولكم كما كان أصحاب موسى يسألون موسى. ثم قال جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل بمعنى يأخذ، يتبدل الكفر بمعنى يأخذ الكفر بدل الإيمان، يترك الإيمان ويأخذ الكفر، الذي هذه حاله ضال، ضل الطريق السوي واختار الطريق المعوج. والله تعالى يحذر المؤمنين عن أن يتصفوا بشيء من تلك الصفات، أن يتبدلوا السيئات بالحسنات فيأخذون السيئات ويتركوا الحسنات، أو يتبدلوا الكفر بالإيمان فيأخذ الكفر ويترك الإيمان. وكثرة المسائل وكثرة الإلحاح وكثرة القيل والقال إنما هي تؤدي لهذا الأمر. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون إذا جاء أعرابي غريب لأجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع مسألته، لأنهم يهابون وله عندهم هيبة. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن 12 مسألة، عن الروح وعن الأهلة وعن المحيض وما شابه ذلك من المسائل المعدودة التي جاء جوابها في القرآن الكريم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألون أسئلة كثيرة، وكانوا يفهمون الخطاب ويعرفون منطوق الدلالة ومفهومها ولحن الخطاب وفحوى الخطاب، فيستدلون بما جاءهم من البينات والهدى من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحتاجون إليه. ومع هذا فالقرآن جاء تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم، فالبيان من الله تعالى والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم حاصل فيما جاءنا، فنحن في سلامة وأمن وعافية مع قلة الأسئلة. فالله جل وعلا أنزل إلينا كتابا تبيانا لكل شيء، وأرسل إلينا رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما أنزله الله تعالى إلينا، وقد بينه بيانا شافيا. وكان من آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمورا كثيرة، ومنها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي لا يستوعب هذه الأمور ولا يفهمها ويختار غيرها عليها ويفضل غيرها عليها هذا هالك، لأن الأمر جلي وواضح لا إشكال فيه ولا غموض. وهذا من كرم المولى تبارك وتعالى على هذه الأمة.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
ثم ذكر جل وعلا أمرا مهما يجب على كل مسلم أن يتنبه له وتظهر الحاجة إليه ملحة في زمننا هذا. يقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كنا قبل أسبوعين سمعنا صيحات العالم عن مسألة الألفين، وقالوا كل شيء بيتغير. الذي تزعم هذا هم اليهود والنصارى، وضحكوا على المسلمين وخسروهم مئات الملايين، وكلها أكلوها هم. وكثير من الناس صار في خوف وصدقهم، بينما عنده في كتابه ما ينافي ما يقولون. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد: انتبهوا لهذه القضية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يتمنون أن ترجعوا كفار. ليه؟ حسد. لا يريدون لكم الخير، لا يريدون لكم السعادة والهناء، وإنما يريدون لكم أن تكونوا مثلهم وأتباعا لهم وتلاميذ. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا وإلى أن تقوم الساعة هذا هو منهجه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وهنا يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعرفون الحق ويعرفون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وأن شريعته هي الشريعة الخالدة، لكن الحسد هو الذي دفعهم إلى هذا الأمر. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله تعالى فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وأيضا ورد أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، و قيل إن مما أنزل بسبب شعره وهجائه للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهؤلاء وغيرهم وصورهم تتكرر في كل عصر، تتكرر هذه الصورة في زمننا هذا وما نلاحظه ونشاهده من ممارسات الصهاينة وتلاميذهم من الصليبية الحاقدة من عداوة متحكمة ومتعصرة للإسلام وأهله، أكبر شاهد في زمننا هذا، إذ أنهم لا يريدون للإسلام أن يكون له شأن وأتباع، وإنما يريد أن يستذلوا أهله ويسيطروا على من يلتزم به ويؤذوه في دينه وغيره. فالله تبارك وتعالى يقول إن هؤلاء لا يريدون لكم الخير، ثم قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية في أول الأمر ونسخت بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فكان الأمر ليس هو العفو ولا الصف بعد ذلك، وإنما هو مقاتلة من عاد الإسلام ونشر دين الله تعالى في الأرض، ومن وقف أمامه فإنه يطلب منه الجزية ويدفعها وهو صاغر، فإن أبى فإنه يقاتل. وكان الأمر هو قاتل المشركين، لا أن يكون الأمر هو العفو والصفح، وإنما كان هذا في الوقت الذي لم يكن للمسلمين فيه كمال القوة. وأما بعد أن قويت شوكة المسلمين كان الأمر هو نشر دين الله في أرجاء الأرض، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة ولا بلد ولا أهل عصر أو مصر، وإنما هو للعالمين. فإذا أن أحدا لم يرغب في دين الله ويريد أن يبقى على دينه فإنها تفرض عليه الجزية، لكن لا يعترض على انتشار الخير في أرجاء الأرض للغير، فإن أبى واعترض عليه فإنه يقاتل. وهذا هو الجهاد بالسيف وجهاد بالقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، أتى أمر الله وهو قاتل المشركين، وقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهذا الأمر من الله تعالى قد جاء، بينما كان العفو والصفح إنما هو معلق بإتيان الأمر وقد جاء الأمر. ثم بين أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وبيده الأمر وإليه التدبير. فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ثم أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إقامة الصلاة من أعظم شعائر الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد جاءت الأوامر من عند الله تبارك وتعالى بإقامتها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الإقامة بفعله وقوله، فبين أن الظهر والعصر والعشاء أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن الفجر ثنتين، وبين ما يقال في كل موضع من مواضع الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، وهذا من إقامتها. فأركانها وشروطها وواجباتها لا تتحقق الإقامة إلا بتوفر جميعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك جاء مثل هذا في حديث جبريل. فإقامة الصلاة أمر عظيم، والتهاون بها خلل وفساد كبير، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن أجاب إجابة صحيحة سئل عن البقية، وإن لم يجب إجابة صحيحة لم يسأل عن البقية، لأنه رسب فيها وحينئذ غيرها لا يفيده شيئا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيتاء الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من فرق بين الزكاة والصلاة، وقال والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشأن الزكاة عظيم وأمرها كبير، والتهاون بها خطره ووزره عظيم عند الله تعالى. والله تعالى يبارك وينمي المال الذي تخرج زكاته، كما قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمال الذي تدفعه جزء يسير مما أعطاك الله إياه، والله تعالى ينميه لك ويضاعفه لك ويباركه لك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الزكاة ليست غرم، وإنما هي غن. وفي كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالزكاة ليست خسارة وليست نقصا في المال، وإنما هي زيادة فيه وبركة. ولهذا سميت زكاة، الزكاة بمعنى النمو، بمعنى التنمية والمضاعفة والمباركة في المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت الصدقة من مال قط. الذي تدفعه زكاة لا ينقص مالك، وإنما هو ينميه ويباركه ويزيده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه الجملة تأملوها جيدا وما تقدموا لأنفسكم. المال الذي تدفعه أن تقدمه تعطيه فقير أو محتاج أو من في حكمه، هذا أنت أودعته ذلك الشخص وستجده غدا. منطوق الآية كأنه يقول إن المال الذي أعطيته لهذا الشخص إنما أعطيته إياه أمانة عنده لأجل أن يرده لك عند الحاجة، وما تقدموا لأنفسكم وليس للناس، ما تقدمونه ليس للناس وإنما لكم أنتم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا يقول إن ماله أحب إليه من مال مورثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فالمال الذي تدفعه للمحتاجين للمجاهدين لابن السبيل هذا هو الذي ادخرته في خزينتك وهو الذي يكون لك، والباقي يأخذه الورثة واقتسموه. وما تقدموا لأنفسكم من خير النتيجة ما هي؟ تجدوه عند الله تعالى، أي تحصلوه عند الله تبارك وتعالى، وحينئذ فهو في حرز أمين وفي مكان موثوق، وليس خسارة وليس غرامة، وإنما هو كسب لك أنت أيها العبد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى يعلم ويبصر ويرى كل تصرف منكم ويعلم نياتكم، يعلم ما تقدمه رياء وسمعة ويعلم ما تقدمه رغبة فيما عند الله. فكل عمل تعملونه من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وعمر ونهي من أعمال الخير إنما يطلع عليه الله تبارك وتعالى ويبصركم في أي مكان، ويرى أفعالكم ويسمع أقوالكم ويعلم بنياتكم ويجازي كلا بحسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لا يجوز للإنسان أن يدعو في حال سجوده بالأدعية الواردة في كتاب الله كقوله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، علما أنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود. الدعاء في السجود مطلوب بعد التسبيح بعد الذكر الواجب. الذكر الواجب أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى أقله مرة وأكثره عشرا وأدنى الكمال ثلاث، ويدعو الإنسان بما أحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقرن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله تعالى دعاءكم. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أدركت ليلة القدر بما تدعو؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان يجتهد في الدعاء بعد الذكر الواجب في السجود، سواء كان هذا الدعاء مما ورد في القرآن أو ورد في السنة أو مما يحتاجه الإنسان. يقول هل هناك شرط لطواف النافلة من حيث عدد الأشواط؟ نقول كل طواف بالبيت إنما هو سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، ويسن بعده ركعتين خلف المقام أو قريبا منه بعيدا عن الزحام. فطواف النافلة كطواف الركن كطواف النسك في العمرة أو الحج، لا فرق بينها من حيث الأحكام. هل يسأل سؤال يقول إن عنده شقة للأجار وأنه اشترط على المستأجر أن لا يدخل تلفاز في البيت ولم يحصل على مستأجر، فما هو الحل؟ الحال أن تعرضها على الناس الطيبين الذين تظن فيهم أنهم لا يوجد عندهم ما تريد. المستأجر يكرم لا صاغر. لا يا أخي، الجزية تؤخذ من الكفار مقابل حماية الدولة لهم وحفظ أمنهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويضيق عليهم لأجل أن يملوا أو يملوا حال الكفر ويدخلوا ويرغبوا في الإسلام، كما قال جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يكرمون، وإنما يهانون عند أخذها منهم. والمطلوب من هذا هو التضييق عليهم لأجل أن يكرهوا حال الكفر ويرغبوا فيما فيه الخير لهم، وهو الدخول في الإسلام. وهم ليسوا كالمستاجر، وإنما هم سمح لهم بأن يبقوا على كفرهم ولا يقتلوا مقابل أن يدفعوا مبلغا من المال وتحمي الدولة حقوقهم من حيث الأمن والعرض، الأمن على النفس والعرض والمال. يقول: اعتمرت في شهر رمضان وبقيت في مكة ونيتي أن أبقى حتى الحج، فهل علي هدي؟ نقول: إذا لم تأتي بعمرة ما بين رمضان والحج فإنك تحج مفردا، وإن أتيت بعمرة فإنك تصير متمتعا. يا أحد عنده سؤال؟ ارفع صوتك. نعم.
مرأة قابلت مسحات العمرة ولكن مقصر جهل الليل،
ولا تزال إلى الآن لم تقصر.
ما زال تقصر.
متى كان هذا؟
هذا عندها واحد.
هذا يقول: امرأة معتمرة وطافت وسعت ولم تقصر شعرها. نقول: هذه لا تزال في إحرامها إلى الآن، هي لا تزال محرمة، فعليها أن تقصر شعرها. وإذا لم ترتكب شيئا من المحظورات فلا شيء عليها، لكن إذا ارتكبت شيئا من المحظورات، كما لو أخذت من شعرها أو أخذت من أظفارها أو تطيبت، فإن في هذه الحال قد يرد إشكال في أن تكون عليها فدية أو لا يكون عليها بسبب جهلها. وأما إذا كان معها زوجها وجاء معها فإنها تفسد عمرتها وعليها قضاؤها وعليها ذبح شاة.
أه؟
الحمد لله. إذن تقصر شعرها الآن، وأرجو إن شاء الله لا شيء عليها. يقول: ما هي أحسن طريقة لحفظ القرآن؟ فأنا أجد صعوبة في ذلك. أفضل طريقة أن تخصص لك وقتا معينا لا تستقبل فيه أحد ولا ترتبط فيه بعمل، ويكون ذهنك فيه غير مشغول، ويكون لازما لك يوميا تحفظ فيه بقدر استطاعتك. إن استطعت أن تحفظ صفحة أو نصفها أو ربعها أو خمسها على حسب جهدك وطاقتك، فتقرأ جديدا وتحفظ جديدا وتراجع ما سبق، ويكون وقتا ملزما لك، كما لو كان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء أو بين المغرب والعشاء، الأوقات التي تناسب كل إنسان بحسبه. المهم أن لا يكون وراءك مشاغل، لأن الإنسان إذا صار وراءه مشاغل لا يستوعب، يكون ذهنه مشغول بهذه المشاغل. هذا يسأل عمن دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي؟ نقول أوقات النهي هما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر مترين، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقبيل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر. هذه الأوقات هي أوقات النهي التي ينهى فيها عن الصلاة. الصلاة التي تؤدى في هذه الأوقات هي الفائتة من الفرائض، أما غيرها من النوافل فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم تطوع مطلق ليس بذا سبب، فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، وأما ما كان ذا سبب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فبعضهم يرى جواز أدائها في هذه الأوقات، فمن دخل مسجدا من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك. وعلى كل فتحية المسجد نافلة، فلو أن إنسانا دخل ولم يصليها لا إثم عليه، وهذا هو الذي يميل إليه بعض أهل العلم، لأنه تعارض أمر محرم ونافلة تطوع، فترك المحرم أولى من فعل النافلة. وأما في المسجد الحرام فإن الإنسان إذا دخل أو طاف يصلي ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فيشمل ذلك كل الأوقات حتى أوقات النهي. لا، ليس بلازم. إذا دخلت المسجد الحرام وأردت أن تطوف فإنك تطوف، وإذا كنت لا تريد الطواف صلي ركعتين واجلس.
في احد العلماء يقول ان العمر من هنا من التنعيم لا يجوز الا عمره واحده من البلاده، ولا انا افرج التنعيم واسوي عمره، انا جيت من بلادي سويت عمره في عمره ثاني.
هذا يسال عن تكرار العمره. نقول الاصل ان الانسان اذا جاء وعد العمره ان يبقى في الحرم ولا يكثر من ترداد الإحرام من أدنى الحل ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا ولم يرغب فيه، فالأفضل له أن يبقى مشتغلا بالعبادة داخل الحرم، أفضل له من أن يخرج إلى الحل ويرجع مرة ثانية بعمرة أخرى فيكثر من الطواف، بدلا من أن يأتي بعمرة يطوف ثلاثة أو أربع مرات. والطواف هو أفضل أركان العمرة، أفضل من السعي وأفضل من المشي من هنا إلى الميقات، وأفضل من العودة في الشارع من الميقات إلى هنا. فاشتغالك بالطواف تطوف ثلاث مرات أو أربع مرات أفضل من أن تأتي بعمرة. انتظر. لكن لو عمل الإنسان هذا ما حكمه؟ نقول جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعلى عدم الفضيلة، فمن فعله جاز لكنه ليس فاضلا. واضح؟ على كل حال هذا هو الحكم.
جزاك الله بخير. ليس لله الله عمره مشان البلاد يقول لي الحاج
هذا يسأل، يقول إنسان إذا جاء إلى مكة للعمرة أو الحج وذهب سمي بالحاج. على كل حال هذا إذا كان لا يصاحبها شيء من الرياء أو تطلع الإنسان لأن يلقب بهذا اللقب فأرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن كون الإنسان يحرص على الحصول عليها وأن يسمى بها أخشى أن يؤثر على مقصده ونيته بأن يكون فيه تطلع للرياء وسماع كلام الناس فيه. فينبغي الإنسان أن يخلص العبادة لله تعالى ولا يعول على ما يقوله الناس أو يخاطبونه به من أمر.
عندي واحد سؤال يا حبيبي، عندي
هل يقول انه توفيت زوجته هل يجوز ان ياتي عنها بعمره؟ نقول نعم يجوز الانسان ان يحج عن غيره سواء كان ابا او اما او اخا او زوجا او قريبا او صديقا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال اخ لي مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فكون الانسان يحج عن غيره او يعتمر عن غيره هذا جائز ان شاء الله.
هم يمكن يعمل فيها شيء من التنسيق.
ها؟
هم واحدة يشوف فيها الوالدين محتفين.
هذا يسأل يقول هل النسك يمكن أن يشترك فيه اثنان؟ نقول لا. العمرة لا يمكن أن تكون إلا لواحد. وكذلك الحج لا يمكن أن يكون إلا لواحد. ما يصبح أن يكون اثنين في العمرة أو اثنين في الحج. نعم. هذا يسأل عن القنوت في صلاة الصبح. القنوت وإنما هو يشرع في النوازل في الفرائض كلها من الصلاة السرية والجهرية. إذا نزل بالمسلمين نازلة شرع لهم القنوت. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب شهرا. أما عند عدم النوازل فإنه لا يشرع لا في صلاة الصبح ولا في غيرها.
يجوز الطواف عن أمه أو أبيه؟
هذا يسأل يقول هل للإنسان أن ينوي في صلاة نافلة عددا من النوافل؟ نقول إن كانت نافلة مطلقة وذات سبب فإنه يجوز جمعها، أو كانت راتبة وذات سبب فيجوز جمعها. كما لو دخل إنسان المسجد فنوى بها مثلا راتبة الظهر وتحية المسجد وسنة الوضوء فإنها تنعقد له بهذه النوافل الثلاث وتصح.
يجوز طواف الإنسان عن أمه أو أبيه؟
هذا يسأل عن الطواف عن الغير. نقول هذا لم يرد، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للإنسان أن يطوف عن أمه أو أبيها الحي أو المتوفى، وإنما الذي ورد هو الحج كاملا أو العمرة كاملة. وأما الطواف فقط فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى عدم فعله. وإنما ينوي الإنسان أن يطوف عن نفسه ويدعو لوالديه ومن شاء من أقاربه وأخوانه المسلمين.
واش دجت ثلاثة طواف ولا جوج؟ اخترى واحدة ولا؟
أعيد السؤال.
الطواف واش دجت ثلاثة اخترى ثم واحدة في السفر واحدة؟ الطواف حال
درنا
اليوم درنا اليوم ولا السمنة القرى
توضح كلامه فهمت.
واش جينا واش دجت الطواف انت ثلاثة اخترى العمرة؟
الله ما في شيء
الكلام
العمر اجلس 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 افهم سؤاله. نعم يا اخي.
العمر
يعني ايش؟
القران
وش فيه؟
القران.
اعد السؤال من اوله.
القران سؤال. لا
اعد السؤال من اوله.
انا
القران ايه يعني القران في الصلاه بدل ما
هذا هو افضل الاعمال. كون الانسان هذا يسال يقول يشتغل الإنسان بقراءة القرآن جالسا أم يصلي به؟ نقول يصلي به أفضل، يجمع عبادتين عبادة التلاوة وعبادة الصلاة، وأفضل الذكر وأعظم الذكر هو القرآن. نعم يا
أخي. كان يكره العمرة مرتين أو ثلاثة أو مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة
مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة مرتين أ الإنسان إذا كان وأدى العمرة فالأولى أن يجلس في مكة ويكثر من الطواف. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض كما لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى مكان خارج الحرم خارج حدود مكة ثم أراد أن يرجع فإنه يرجع محرما. فلو كان لك شغل في جدة مثلا وذهبت إليه فأردت أن ترجع نقول تأتي محرما مرة ثانية، ذهبت ثالثة تأتي محرما، ذهبت رابعة عاشرة تأتي محرما. أما تخرج من مكة لأدنى الحل لأجل تكرار العمرة فهذا قلنا عنه قبل قليل إنه جائز لكنه ليس فاضلا.
هل المرأة تزور مكة؟
عندي سؤال واحد.
نعم.
هناك على جيز على الوليدين على الوليد بشر من عليه عمر هو محج وما ما مخنا ولا.
على كل حال إذا أتيت عنه بعمره فأنت على أجر إن شاء الله ما في شيء. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خير حج كرمك الله صين خلنا بالخير.
أخذ من
اللحية.
لا تأخذ منها اتركها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.